الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: استشهدوا 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقان بالضفة الغربية المحتلة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي يغادر مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية بعد انتهاء التحقيق معه. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني يستقبل رئيسة الحكومة التونسية التي ثمنت وقوف الجزائر إلى جانب تونس في هذه الأوقات. الملك المغربي يشيد بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب خلال استقباله المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أودري أزولي. السلطات الإيرانية تتحدث للمرة الأولى منذ الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ منتصف أيلول سبتمبر الماضي. وفي ختام النشرة أخبار مونديال قطر. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هذا الصباح عن مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات ليلية بالضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي وهو في 22 من عمره مع شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي في 21 من عمره استشهدا إثر إصابته برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله. كما أعلنت الوزارة عن استشهاد مواطن آخر متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة بيت أمر جنوب مدينة بيت لحم. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية قال إن اغتيال الشقيقين جريمة بشعة كما كل جرائم الاحتلال والتصعيد، يحمل مخاطر كبيرة تعكس فكر وسلوك الجنات وما يتوعدون به أبناء شعبنا من جرائم دون أدنى التفات للقوانين والشرائع الدولية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني وأضاف في بيان: مع استمرار إعلان الحرب على شعبنا من أركان الحكومة الإسرائيلية الحالية والجديدة، نطالب دول العالم بالتدخل العاجل لوقف ولجم آلة القتل الإسرائيلية ومحاسبة الجنات. وتقدم شتية باسمه واسم مجلس الوزراء من أباء وأمهات الشهداء وعائلاتهم بأحر العزاء والصادق مشاعر المؤاساة. وأيضا كان هناك ردة فعل من الفصائل الفلسطينية على هذا التصعيد. التفاصيل مع مازن حمود.
دعت فصائل فلسطينية يوم الثلاثاء إلى التصعيد المقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية المحتلة ردا على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية عبر عمليات القتل المستمرة. جاء ذلك في بيانات صدرت عن عدة فصائل تعقيبا على استشهاد 3 فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم شقيقان برصاص إسرائيلي. وفي وقت سابق الثلاثاء قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنين 2 استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال غرب مدينة رام الله وثالث في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل. وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جريمة نكراء بقتله شقيقين بالضفة. وقالت في تغريدة: الإعدام بدم بارد سلوك فاشي لقوات الاحتلال واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسية. أما حركة حماس فقالت في بيان إن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم إسرائيل ولن يصمت أمام إراقة الدماء واستمرار الاعتداء على المدن والمقدسات. وأضافت: ستواجه تلك الاعتداءات بالمقاومة بكافة أشكالها وستبقى حالة الاشتباك السبيل نحو الحرية. كما قال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان آخر إن الاحتلال يحاول بائسا أن يوقف نضال شعبنا المشروع لاسترداد أرضه وانتزاع حريته عبر عمليات القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقودا لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة، مطالبا بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري ردا على تصعيد الإرهاب الصهيوني. كما قال من جهتها حذرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها قائلة إن الاحتلال لن يهنأ بالأمن على حساب دمنا الفلسطيني الذي سيشعل مزيدا من الغضب والانتفاضة في كل الساحات. واستكملت في بيانها إن استمرار جرائم العدو واستباحة المدن لن يثني الشعب عن الاستمرار في صموده ودعم المقاومين الذين يواصلون مسيرة التضحية وضرب العدو. بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانها ردا على استشهاد 3 فلسطينيين إن تصعيد الاحتلال لعدوانه في الضفة المحتلة يأتي ضمن سياسة عنصرية ممنهجة مطالبة بوجود وحدة ميدانية على أعلى المستويات لصد هذا العدوان. كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال ولجم توجهات الحكومة اليمينية الفاشية التي أفرزها المجتمع العنصري في كيان الاحتلال. أما حركة الأحرار الفلسطينية فقالت إن قادة الاحتلال المتطرفين يعتبرون الدم الفلسطيني سلما لهم كي يصلوا لسدة الحكم، وأضافت في بيانها أن هذا الإجرام يزيد من ثورة الشعب ويعزز من إرادة وعزيمة أبطال الضفة الذين سيواصلون المقاومة والمواجهة. أما لجنة المقاومة في فلسطين فدعت في بيان لها الشعب الفلسطيني لمزيد من التصدي للاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، وقالت إن المقاومة هي الخيار الوحيد القادر على لجم العدوان الإسرائيلي ومنع جرائمه. ويوم الاثنين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من التوترات وإنهاء دوامة العنف التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة، وقال تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: دعونا نعيد التأكيد على دعمنا للشعب الفلسطيني في سعيه لبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للجميع.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان صدر اليوم بهذه المناسبة أنه لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا، وشددت على أن الأوان قد حان ليسترد الأشقاء الفلسطينيون حقوقهم كاملة في تقرير المصير والاستقرار والكرامة أمام طول أمد هذه المظلمة وما رافقها من معاناة مستمرة للشعب الفلسطيني الأعزل على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن. وأعربت عن عميق ارتياحها لنجاح مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بالجزائر في توحيد الصف وتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لمواجهة الاحتلال وإبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد والموحد للمجموعة الدولية ودفع جهود التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية. وبهذه المناسبة نستضيف في نشاطنا المسائية سفيرة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة. إلى تونس، فقد غادر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء أمس مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة بعد انتهاء التحقيق معه في قضية ما يعرف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح أن الجلسة التي انطلقت منذ الساعة 11 صباحا وتواصلت حتى 10 مساء وتراوحت بين استنطاق الغنوشي وتلقي المرافعات من أعضاء هيئة الدفاع التي ضمت حوالي 20 محاميا. وأفاد بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سيواصل خلال الأيام المقبلة استنطاق بقية الأطراف المشمولين بالبحث في هذا الملف حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان راشد الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة مثلوا نهاية شهر سبتمبر الماضي أمام فرقة مكافحة الإرهاب في قضية ملف تسفير إلى بؤر التوتر، وقد قررت إثر ذلك نيابة العامة إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستنطاقهم. تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف كان أكد في تصريحات سابقة أن ملف قضية ما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر يشمل أكثر من 800 متهم. ودائما في تونس أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن قراره بالتدخل في أي قضية من شأنها المس من حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية. جاء هذا القرار في إطار اللقاء التأطيري الذي نظمته الهيكة عن بعد مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري، وفق ما ورد في بلاغ صادر عنها مساء أمس. أضافت الهيئة أن قرار التداخل سيكون في أي قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها العدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شكل ما عرف بجريمة التنفير من الانتخابات أو إحالة أخطاء مهنية على النيابة العمومية. كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية بحسب الهيئة. إلى الجزائر الآن، حيث ثمنت رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن أمس وقوف الجزائر مع بلادها في الظرف الدقيق الذي تعيشه، كما قالت في تصريح للصحافة بعد أن تم استقبالها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. قالت بودن: كان لي شرف مقابلة السيد الرئيس الذي أبلغته تحيات الرئيس قيس سعيد وتهانيه المتجددة بنجاح الجزائر في عقد القمة العربية مطلع نوفمبر وتمنياته بمزيد من التألق للجزائر شعبا وقيادة، معربة عن جزيل الشكر للجزائر نظير ما تقدمه لتونس في هذا الظرف الدقيق في تاريخ البلاد. كما قالت وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أن تواجدها في الجزائر يأتي في إطار تبادل الآراء ومتابعة المشاريع التي تم إرساؤها في إطار اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية والتحضير لأشغال اللجنة المقبلة بالجزائر مع التباحث حول تأسيس شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. وللإشارة، فإن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره عن الجانب الجزائري الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وعن الجانب التونسي حضر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. إلى المغرب، حيث التقت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو السيدة أودري أزولي التقت بالملك المغربي محمد السادس بالرباط، وذلك على هامش تدشين الملك للمحطة الطرقية الجديدة للرباط. وبهذه المناسبة أشاد الملك المغربي بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب، وأشار إلى التعاون المتميز القائم بين المنظمة الأممية والمملكة من أجل المحافظة على التراث الثقافي غير المادي وصون الثقافة والتقاليد التي تنتقل من جيل إلى آخر. كما قال وأعرب الملك المغربي بشكل خاص عن شكره للمديرة العامة لليونسكو على جميع الجهود التي تبذلها من أجل الحماية والمحافظة على التراث الثقافي للأمم والذي يكون عرضة للاستيلاء من قبل بلدان أخرى أو التقليد من قبل ثقافات أخرى. من جهتها، أشادت أودري أزولي والتي تعتز بالمغرب بلدها الأصلي بالتزام الملك المغربي لفائدة النهوض بالتراث غير المادي وحمايته بالمغرب، وبعدما ذكرت بأن المغرب صادق على جميع اتفاقيات اليونسكو المرتبطة بالتراث، أشادت أزولي بالطابع المحوري والاستراتيجي للعلاقات التي تجمع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مع المغرب. وافقت قطر على مد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا جاهدة لتأمين بديل للطاقة الروسية. تحدثت السلطات الإيرانية اليوم للمرة الأولى منذ الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران، تحدثت عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي. وأيضا تعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى عدد 416 شخصا قتلوا في قمع الاحتجاجات في إيران الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو. تفيد المنظمة بأن الحصيلة تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أمينة. أفاد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ستعلن اليوم على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست عن مساعدة مالية كبيرة لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية. ونصل الآن إلى أخبار مونديال قطر. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. ومباريات اليوم تنطلق عند الرابعة من بعد هذا الظهر بين قطر وهولندا. فقد تحدث الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر عن المواجهة وقال: هولندا المصنفة الثامنة في تصنيف الفيفا وغالبا ما وصلوا إلى المراتب الأربعة الأولى في كأس العالم، لعبنا ضد منتخبات كبيرة وأبطال، لم نكن نتمنى الوضع الحالي، لكن هذه هي كرة القدم، نحن بلد حقق إنجازات كثيرة في الماضي، ولكي نلعب في هذا المستوى علينا العمل بشكل أكبر يوميا ورويدا رويدا، سنقترب من المستويات الكبيرة، قال سانشيز وتابع: لن نتمكن من التأهل مهما كانت النتيجة، كنا نفضل خوض مباراة بها فرصة للتأهل، سنقدم أفضل ما لدينا وسنتمتع بوجودنا هنا والتنافس في هذا المستوى ونرى ما يمكننا تحقيقه، سنحاول أن نشعر الجمهور بالفخر بمنتخب قطر وستكون مباراة أخيرة حماسية، علينا أن نفتح صفحة جديدة للمنتخب ملتزم بدعم رياضة كرة القدم على كل المستويات. وأضاف: هذا بلد صغير وهذه المشاركة الأولى في كأس العالم وهذه خبرتنا الأولى في بطولات من هذا المستوى، لا أشعر بأي إحراج، لاعبون يتمتعون بمهارات كبيرة وشاركوا في كأس آسيا وبطولات أخرى كبيرة، قال فيليكس سانشيز المدرب الفني لمنتخب قطر. وهناك أيضا مباراة أخرى هذا اليوم عند الرابعة بين السنغال والإكواتور، وعند الثامنة مساء ستلعب الولايات المتحدة ضد إيران. فقد شدد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران على أهمية هذا اللقاء، وقال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: نفكر في لقاء أمريكا فقط دون أي اعتبارات أخرى، نحتاج للعب كرة ممتعة. وتابع: منتخب أمريكا يمتلك لاعبين في أوروبا وخط دفاع صلب، أخبرت اللاعبين أن يستمتعوا وأتمنى أن يكون يوما كرويا بالدرجة الأولى، نحتاج للعب من أجل الفوز والتأهل إلى الدور 16. نذكر بأن إنجلترا تحتل المركز الأول في هذه المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلفها إيران ب3 نقاط وثم أمريكا بنقطتين وويلز بنقطة واحدة. رفض كيروش تعليق على تصريحات كلينزمان نجم منتخب ألمانيا السابق، فقد هاجم كلينزمان منتخب إيران مع مدربه كارلوس كيروش فيما رد الأخير عليه برسالة نارية، بينما تحدث كريم أنصاري لاعب إيران في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجميع لديه تصميم على بذل أقصى جهد للفوز والصعود إلى دور 16، وأشار إلى أن هذه المواجهة ستكون حاسمة. وأخيرا أيضا في هذا المونديال أكد ديدي ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أهمية مواجهة تونس غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وقال خلال مؤتمر صحفي: أعرف أن تونس ستلعب بكل قوتها من أجل تحقيق الفوز والتأهل، لكننا سنخوض المباراة بجودة كبيرة رغم ضمان بلوغ الثمن النهائي. ستقام هذه المباراة إذن غدا الأربعاء عند الرابعة من بعد الظهر. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. وبهذه الصفحة الرياضية المخصصة لمونديال قطر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزرية على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.